الحديثة عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. طهران تعلن تنفيذ بعض الاتفاقيات المبرمة مع بكين وتؤكد تنامي التبادل التجاري مع بلدان العالم. ثاني قاعدة أمريكية في سوريا تتعرض إلى هجوم خلال أقل من 24 ساعة. الشباك يحذر من انهيار كيان الاحتلال واحتجاجات في بريطانيا تنديدا بزيارة نتنياهو إلى لندن. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن متحدث الحكومة الإيرانية عن دخول بعض الاتفاقيات المبرمة مع الصين حيز التنفيذ، مؤكدا أهمية الأثر الاقتصادي لهذه الاتفاقيات. وأشار علي بهادر جهرمي إلى تطور التجارة الخارجية مع دول المنطقة، مقدرا ارتفاع مستوى التعاطي التجاري مع هذه الدول بخمسة أضعاف حجمه السابق. إلى ذلك استعرض جهرمي تنامي التبادل التجاري مع العديد من بلدان العالم الأخرى كفنزويلا في أمريكا الجنوبية وبلدان أخرى في آسيا وإفريقيا وأوروبا، كما لفت إلى ارتفاع موارد إيران من العملات الصعبة هذا العام قياسا مع العام المنصرم. تعرضت قاعدة أمريكية بمحافظة دير الزور الشمال شرقي سوريا إلى ثاني هجوم خلال أيام. وقالت وكالة رويترز إن هجوما استهدف قاعدة أمريكية قرب حقل العمر دون مزيد من التفاصيل، فيما ادعى مسؤول أمريكي أن الهجوم لم يسفر عن إصابات بين الأمريكيين. ويأتي هذا الهجوم بعد أقل من 24 ساعة على إعلان وزارة الدفاع الأمريكية توجيه ضربات جوية مساء أمس لمناطق غير محددة بسوريا، وقالت إن تلك الضربات تأتي ردا على استهداف مسيرة لقاعدة أمريكية قرب الحسكة شمال شرق سوريا تسبب بقتل متعاقد وإصابة خمسة جنود. أفاد مصدر أمني عراقي بأن القوات الجوية نفذت 4 ضربات في بحيرة وسلسلة جبار حمرين بمحافظة ديالى أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين. إلى ذلك أكد القيادي في الإطار التنسيقي جبار عودة أن القوات الأمريكية نقلت نحو 70 إرهابيا من الجنسية العراقية من سجون الحسكة بسوريا إلى جهة مجهولة، داعيا حكومة بغداد إلى العمل على معرفة مصير هؤلاء لعدم استغلالهم كورقة ضد المجتمع العراقي. في هذه الأثناء أكد النائب العراقي علي نعمة أن البرلمان اتخذ قراره بإخراج القوات الأجنبية، لافتا إلى وجود تحركات لتفعيل هذا القرار وتحقيق السيادة الكاملة للبلاد. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت قيادة شرطة نينوى اليوم الجمعة الإطاحة بأحد عناصر عصابات داعش، فيما أشارت إلى أن الإرهابي عمل ضمن ما يعرف بفرقة الفرقان القتالية. على صعيد أمني أكد القيادي في الإطار التنسيقي جبار عودة نقل القوات الأمريكية 67 إرهابيا من الجنسية العراقية من سجون الحسكة لجهة مجهولة. بنفس السياق كشف الخبير الأمني عقيل الطائي عن معلومات مؤكدة معززة بالرصد عبر الكاميرات الحرارية لما يسمى بتاكسي داعش، وهي طائرة أمريكية نوع شينوك تعمل على نقل مجاميع من عناصر داعش الإرهابي من قاعدة عين الأسد في الأنبار إلى مرتفعات حمرين في ديالة. وقال الطائي إن الطائرات الأمريكية تنقل الدواعش من هذه المناطق إلى المناطق المذكورة حاملة معها أسلحة ودراجات نارية يستفيد منها الإرهابيون في التنقل بتلك المناطق بتنفيذ عملياتهم الإجرامية في مقتربات ديالى والمقدادية وجنوب كركوك. من طرفه أكد عضو تحالف الفتح عدي الخضران أن أهم عوامل ضبط الأمن الداخلي تأمين الأجواء ومنع دخول أي طائرة دون تفتيش دقيق، خصوصا أن الطيران الأمريكي يستغل بعض بنود الاتفاقية الاستراتيجية في إيجاد ممرات مجهولة لطيرانه من سوريا وبقية البلدان صوب قاعدة الأسد وحرير دون أي تفتيش، إضافة إلى أن جزء كبير من خروقات العراق المتكررة حدثت بسبب وجود الممرات المجهولة للطيران الأمريكي. ليس من الغريب أن تنشط العصابات الداعشية في محيط حبرين وجنوب كركوك رغم القيام بعمليات تمشيط ما دامت الطائرات الأمريكية تسرح وتمرح دون حسيب ورقيب. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
كشفت روسيا عن قيام أمريكا باستخدام 300 طن من اليورانيوم المنظم خلال غزو العراق، وقال قائد بالجيش الروسي إن واشنطن استخدمت حينها على نطاق واسع مثل هذه الذخيرة في ضرب أهداف بمدن عراقية مثل العمارة وبغداد والبصرة وكربلاء والفلوجة. وبحسب القائد الروسي فإن الوضع الإشعاعي بمدينة الفلوجة نتيجة استخدام هذه القذائف كان أسوأ بكثير مما كان عليه في مدينة هيروشيما وناكازاكي، فيما ارتفع معدل الإصابة بالسرطان في العراق عام 2005 من 40 إلى 1600 حالة لكل 100,000 نسمة. شهدت مناطق بالضفة الغربية مواجهات مع قوات الاحتلال في الجمعة الأولى من شهر رمضان، وكان محيط جبل الصبيح في بلدة بيتا وبلدتا بيت الدجن وقريوت مسرحا لمواجهات واسعة استخدم خلالها الجنود الصهاينة قنابل الغاز السام والرصاص المغلف بالمطاط، مما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين. وفي القدس أدى 10,000 صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى فيما احتفل حشد بالشهر الكريم، مما دفع قوات الاحتلال إلى اعتقال عدد منهم والاعتداء على آخرين. إلى ذلك عززت سلطات الاحتلال شرطتها ب2000 عنصر تحسبا لعمليات فدائية في مدن الداخل والقدس. للمزيد بشأن التطورات في القدس المحتلة نتابع التقرير التالي.
أكثر من 2000 شرطي وكتيبتين احتياط خاصة تم نشرها بالبلدة القديمة وعند الأبواب الرئيسية للمسجد الأقصى المبارك بالجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، وإغلاق كافة المعابر التابعة للاحتلال المحيطة بمدينة القدس المحتلة، وفتح مسارب خاصة إسمنتية لمنع مئات الآلاف من فلسطيني الضفة وقطاع غزة لمن هم أقل من 60 عام.
ليس غريبا على هذا الاحتلال بالمضايقات والخنق والتضييق على شعبنا الفلسطيني في هذه المدينة المقدسة، وخنق كل من قال أنا فلسطيني على وجه هذه الأرض. نعم، هذا الاحتلال ينتهج دائما سياسة التضييق، سياسة عدم الدخول إلى هذه المدينة من أجل ازدهارها من خلال شعبنا الفلسطيني من الضفة الغربية ومن قطاع غزة ومن كل بقاع الأرض الفلسطينية.
ووسط إجراءات الاحتلال المشددة نظم الآلاف فور انتهاء الصلاة وقفة نصرة للشهداء والمقاومة بباحات المسجد الأقصى المبارك، مؤكدين المواصلة للدفاع عن الأقصى وترابه.
رسالة للاحتلال بأن المسجد الأقصى هو مسجد إسلامي وللمسلمين فقط، رغم كل ما تقوم به حكومة إسرائيل من تنغيصات في داخل المسجد الأقصى واقتحام المستوطنين إليه، وهذا استفتاء شعبي فلسطيني بامتياز أن المسجد الأقصى هو مسجد للمسلمين عامة ولأهل فلسطين خاصة إن شاء الله.
ودعت منظمات ما يعرف بالهيكل المزعوم لتكثيف الاقتحام وأداء طقوس تلمودية خلال الشهر الفضيل احتفالا بما يعرف بعيد الفصح لدى اليهود.
ما حصل في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك ومحاولات الاحتلال الإسرائيلي لوضع العراقيل لقدوم المصلين من كافة الأراضي الفلسطينية أفشل بهذا الحضور الكبير وإصرار الفلسطينيين من كل الأرض الفلسطينية للوصول إلى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
حذر رئيس جهاز الشبكة الصهيوني رونين بار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من اقتراب الكيان من المنطقة الخطرة، وأفادت قناة كان العبرية بأن بار ونتنياهو ناقشا في جلسة خاصة زيادة التهديدات الأمنية إلى جانب التشققات في المجتمع. إلى ذلك قالت إذاعة جيش الاحتلال إن العشرات من طياري الاحتياط بسلاح الجو أبلغوا قادتهم بوقف التدريبات والامتناع عن الالتحاق بقواعدهم العسكرية رفضا للتعديلات القضائية. هذا وشنت المدعية العامة الصهيونية هجوما على نتنياهو وأكدت أنه انتهك القانون بقوله إنه سيتدخل شخصيا في خطة إصلاح النظام القضائي. نظمت أمام مقر الحكومة البريطانية بلندن وقفة احتجاجية تنديدا بزيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وتجمعت حشود من مناصري القضية الفلسطينية عرب وأجانب أمام مقر الحكومة بالتزامن مع لقاء سوناك ونتنياهو معربين عن رفضهم للقاء الذي يأتي في ظل تصاعد حملات القتل ضد الفلسطينيين. وردد المشاركون الشعارات الداعمة للقضية الفلسطينية ولحرية الشعب الفلسطيني مطالبين بإلغاء الاحتلال، كما طالبوا الحكومة البريطانية باعتقال نتنياهو ومحاكمته باعتباره مجرم حرب ووقف تسليح الكيان الصهيوني الذي يتمادى في قتل الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. منظمة اليونيسف للطفولة تؤكد أن العدوان على اليمن دمر حياة ملايين الأطفال. الرئيس الفرنسي يرفض مطالب المحتجين، وطهران تدين قمع التظاهرات وتطالبه باحترام حقوق الإنسان. واشنطن تعتبر استعادة أوكرانيا لأراضيها تحديا كبيرا، وتقول إنها لا تريد الحرب مع روسيا. من جديد أهلا بكم. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف إن 8 سنوات قاسية من الصراع في اليمن دمرت حياة ملايين الأطفال وأدت إلى احتياج 11 مليون طفل إلى المساعدات الإنسانية. وحذرت المنظمة من أن غياب العمل العاجل والتمويل اللازم لخطتها سيعرض ملايين الأطفال إلى مخاطر الإصابة بسوء التغذية في اليمن، كما يعاني أكثر من 2 مليون طفل يمني من سوء التغذية الحاد، فيما يموت طفل واحد كل 10 دقائق لأسباب يمكن الوقاية منها. لم تسلم المساجد في اليمن من استهداف تحالف العدوان لها، فقد تم تدمير ما يزيد على 481 مسجدا تراوحت بين التدمير الكلي والجزئي، منها مساجد تراثية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
لم يترك العدوان شيئا في محافظة صعدة إلا أحدث بصمته الإجرامية فيه. المعالم الدينية كانت أولوية لأهدافه، حيث ترددت الطائرات على أبرز هذه المعالم في المحافظة، بدءا بمسجد الإمام الهادي عليه السلام بالمدينة القديمة، وصولا إلى أغلب المساجد في مختلف مديريات المحافظة، وفي الحصيلة غير النهائية من مكتب هيئة الأوقاف بصعدة. وفيها تدمير 120 مسجدا تدميرا كليا و361 تدميرا جزئيا بإجمالي 481 ما بين جزئي وكلي. كان أكثرها تدميرا في مديريات حيدان وساقين ومجز وصفراء وسحار ومركز المحافظة، إضافة إلى استهداف 3 مقابر ورياض للشهداء. شواهد ومشاهد العدوان لا زالت حاضرة إلى اليوم، تمزيق المصاحف وتدمير المآذن وتهديم دور العبادة، ممارسات دأب عليها المجرمون طيلة 8 أعوام الماضية.
قال قدم منتدى البحرين لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب اليوم الجمعة مداخلة شفوية أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف، ركزت على تصاعد القمع السياسي واستهداف الحقوقيين في البحرين، محذرة من خطورة تمادي السلطات في علاقتها الأمنية مع كيان الاحتلال على الوضع الحقوقي في البحرين.
على الرغم من التكرار المستمر للمسؤولين في الحكومة البحرينية من النية حول تنفيذ العدد الكبير من التوصيات المقدمة للبحرين في الاستعراض الدوري الشامل، إلا أن الخطاب الإعلامي والدبلوماسي للدولة ترافق معه تصاعد القمع السياسي باستمرار، ففي الوقت الذي يعلن فيه وزير الخارجية بأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان هو ضمن سلم الأولويات، لم تقدم الحكومة على أي خطوة جدية نحو الإصلاح الحقوقي الجذري تحقيق العدالة الانتقالية عبر الحوار الجاد المفضي للتوافق الدستوري، بل بالغت في الإجهاز على جوهر بعض الحقوق كما هو الحال بحرية العمل السياسي، فأصبح أكثر من 100,000 مواطنا معزولا سياسيا في ظل حل جمعيات المعارضة واستمرار اعتقال رموز المعارضة ومنهم الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان، فضلا عن استمرار المحاكمات غير العادلة وعدم إسقاط أحكام الإعدام وإعادة الجنسيات. ونتيجة لتضخم سياسة الإفلات من العقاب التي وفرت الحماية للمتورطين بتعذيب آلاف الضحايا منذ السبعينات أو الاعتقال التعسفي لأكثر من 20,000 مواطن بحريني، فإن سجناء الرأي مستمرون بإرسال الشكاوى حول تردي أوضاع السجون، ورغم عدم إقدام السلطات البحرينية باتخاذ إجراءات حقيقية لإيقاف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان كما كشف عن ذلك استخدامها لبرنامج بيكاسوس للتجسس على الناشطين، فإنها ذهبت بعيدا في تطبيع العلاقات البحرينية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية، لا سيما في الجوانب الأمنية رغم تورطهما بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدة بما أسماها أعمال العنف التي اندلعت في احتجاجات يوم أمس ضد قانون التقاعد، وقال إنه لن يرى ضحاها. بدوره أعلن وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانين توقيف أكثر من 450 متظاهرا، وأشار إلى إصابة أكثر من 400 من عناصر الشرطة والدرك خلال المواجهات من دون الكشف عن أي حالات بين المتظاهرين. وقد أعلنت الكونفدرالية العامة للعمال أكبر نسبة مشاركة يوم أمس منذ بدء الاحتجاجات ضد قانون التقاعد بالسابع من آذار، حيث بلغت 3,500,000 متظاهر في عموم فرنسا. وأدت الاضطرابات لإلغاء أول زيارة دولة لملك بريطانيا تشارلز الثالث إلى فرنسا. حول الاحتجاجات وأعمال العنف التي تشهدها فرنسا ضد إجراءات حكومة إيمانويل ماكرون، نتابع التقرير التالي.
الجولة التاسعة من الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا حافظت على زخمها بعد أسبوع على إقراره من دون تصويت في الجمعية الوطنية، واتسم اليوم التاسع بارتفاع منسوب العنف في الشارع.
هذا الإصلاح غير مقبول، لا يمكننا أن نطلب من العمال العمل أكثر من عامين، الناس يموتون قبل أن يتقاعدوا. نظمنا مظاهرات سلمية وغير عنيفة ووصفوها على أنها عنيفة، لكن لم يسمع صوتنا. هل يجب أن يكون هناك عنف حتى يتراجعوا عن إصلاحهم؟
وزير الداخلية جيرالد دارمانان أعلن توقيف أكثر من 450 شخصا وإصابة ما يزيد عن 400 من عناصر الشرطة، فضلا عن 900 حريق في أماكن مختلفة. واعتبرت الحكومة أن أعمال العنف والتخريب غير مقبولة.
لدي شعور بأن البلاد تواجه يأسا عاما، وأن إصلاح المعاشات التقاعدية هذا يشرح بشكل واضح معاناة الناس، وهو إنكار للديمقراطية التي كنا ضحاياها في الواقع.
وفيما أعرب مصدر مقرب من الحكومة عن أمله في أن تتلاشى الحركة الاحتجاجية وأن تعود الأمور إلى نصابها في عطلة نهاية الأسبوع، دعت النقابات الفرنسية إلى يوم عاشر من الإضرابات والتظاهر الثلاثاء المقبل
من أجل ترك العمل في سن الثانية 68 تخليت عن جزء من راتبي وذهبت بدوام جزئي بنسبة 60% من وقت العمل لأتمكن من الاستمتاع قليلا بالتقاعد. هذا كل شيء، ليس هناك ما يبرر الوصول إلى سن التقاعد عند 64 عاما.
وفي سياق ردود الفعل حول الاحتجاجات، وبينما فضل من يدعون الحفاظ على حقوق الإنسان التزام الصمت، دان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قمع المتظاهرين السلميين ودعا الحكومة الفرنسية إلى احترام حقوق الإنسان وعدم استخدام العنف. إلى ذلك قالت الرئاسة الفرنسية إن زيارة الدولة التي كان سيقوم بها ملك بريطانيا تشارلز الثالث لفرنسا ستؤجل وسط مخاوف من أن تؤثر الحركة الاحتجاجية على الزيارة.
أدان وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان قمع التظاهرات السلمية للشعب الفرنسي داعيا الحكومة الفرنسية إلى احترام حقوق الإنسان. وطالب أمير عبداللهيان في تغريدة على تويتر السلطات الفرنسية بتجنب اللجوء إلى القوة ضد المتظاهرين الذين يتابعون مطالبهم بشكل سلمي. وأشار عبداللهيان إلى القمع الشديد الذي يتعرض له المحتجون على خطة المعاشات التقاعدية لحكومة ماكرون، وقال إنه على الحكومة الفرنسية الامتثال لمعايير حقوق الإنسان. أكد رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي أن استعادة أوكرانيا أراضيها يمثل تحديا كبيرا ومن الصعب للغاية تحقيق ذلك بالوسائل العسكرية. وقال ميلي إن قرار إنهاء النزاع ستتخذه كييف، ومهمتنا هي مساعداتها في الدفاع عن نفسها، معتبرا أن أمريكا ليست في حالة حرب مع روسيا. جاء ذلك تعليقا على إعلان القيادة الأوكرانية خططها لاستعادة السيطرة على أراضي ما قبل عام 2014، أي منطقة دونباس وشبه جزيرة القرم. وتحدثت تقارير غربية عن تحضيرات أوكرانيا لهجوم مضاد قد يكون على محور لوغانسك وزابروجيا بحلول مايو المقبل. أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن الدول الغرب بقيادة أمريكا تمارس ضغوطا وحشية على الدول التي لا تنضم للعقوبات المفروضة على روسيا. وقال ديمتري بيسكوف إنه ليس بجديد أن تمارس الدول الغربية مثل هذه الضغوط، لكن علينا أن نواجه ذلك، معتبرا أن واشنطن تواصل التدخل في شؤون الدول ولا يمكن لروسيا التغاضي عن هذا الأمر. وجدد متحدث الرئاسة الروسية دعوة موسكو إلى إجراء تحقيق شفاف وشامل وبمشاركة كل الدول المعنية في الاعتداء الإرهابي على خطوط أنابيب غاز السيل الشمالي. شهدت بيروت احتجاجات أمام المصرف المركزي اللبناني ومصارف أخرى رفضا لقرار المركزي بشأن آلية الحصول على الودائع. ونفذ مئات اللبنانيين وقفة احتجاجية أمام المصرف المركزي وأطلقوا مفرقعات نارية باتجاهه وأشعلوا إطارات السيارات، فيما حاول آخرون اقتحام بنك سوسيتيا جنرال المجاور. وتدخلت شرطة مكافحة الشغب لمنع المتظاهرين من اقتحام عدة بنوك في بيروت بعد انتقال المحتجين إلى منطقة الحمراء ومحاولتهم تحطيم تحصينات واجهات مصرفين مقفلين، كما حاول محتجون آخرون اقتحام منزل رئيس مجلس إدارة بنك بي إل سي جنوب غرب بيروت. هبط سهم أكبر مصرف ألماني في ظل مخاوف حول استقرار القطاع المصرفي الأوروبي. وذكرت وكالة بلومبرغ أن سهم دويتش بنك تعرض لضغوطات شديدة، مشيرة إلى تراجعه بنسبة أكثر من 15%. إلى العناوين. طهران تعلن تنفيذ بعض الاتفاقيات المبرمة مع بكين وتؤكد تنامي التبادل التجاري مع بلدان العالم. ثاني قاعدة أمريكية في سوريا تتعرض إلى هجوم خلال أقل من 24 ساعة. الشباك يحذر من انهيار كيان الاحتلال واحتجاجات في بريطانيا تنديدا بزيارة نتنياهو إلى لندن. في أمان الله.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أخواتي المستمعين، أخواتي المستمعات، تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في شهر المغفرة والرحمة الإلهية، شهر رمضان المبارك. أما الآن فندعوكم للاستماع إلى دعاء الافتتاح، وفيه نحمده سبحانه ونشكره ونسبحه ونقدسه ونصلي ونسلم على أوليائه الطاهرين محمد وآله الميامين، وندعو بالفرج لقائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليشرق علينا فيزيل الظلم والفساد والمنكر، ويقيم الحق والعدل في أرض الله. نستمع وإياكم إلى دعاء الافتتاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتي، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجيب يا رحيم دعوتي، وأقيل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيما، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، والصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجب منك، الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني وخير لي لعلمك بعاقبة الأمور، فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي. يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن اليد تطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. ارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل احسانك، انك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الاصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح بالجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا ظهير يعاضد، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصي، ويعظم النعمة علي فلا أجادي، فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائل ولا يخيب آمل. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموت البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولي وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على صفي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حجاجك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبلي مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهلا وتذل بها النفاق وأهلا وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقدان نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبطر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، حيث نواصل عبر هذه الحلقة التعرف على أهم الكتب الإسلامية التي حوتها مكتبتنا الإسلامية العريقة. أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة من البرنامج اخترنا لكم أحد الكتب المهمة من تراثنا الإسلامي الخالد، وهو كتاب الشافي في الإمامة تأليف العلامة علي بن الحسين بن موسى الموسوي المعروف بالشريف المرتضى أو عالم الهدى. ومؤلف الكتاب من علماء القرنين الرابع والخامس من الهجرة، حيث ولد في عام 355 هجرية وتوفي عام 436 للهجرة. وقد لقبه العلامة الحلي بمعلم الشيعة، وكان أديبا ومتكلما وفقيها، حيث نالت آراؤه الفقهية اهتمام الفقهاء. وقد تتلمذ على يد الشيخ المفيد رحمة الله عليه، حيث صار بعد وفاته مرجعا للشيعة الإمامية. وكتاب الشافي في الإمامة عبارة عن 4 مجلدات، تضمنت بحوثه ردودا على كتاب المغني للقاضي عبد الجبار المعتزلي، فرد الشريف المرتضى على شبهات المغني حول موضوع الإمامة وضرورة وجود الإمام ووجوب الإمامة والأدلة على العصمة. وكانت كل بحوثه مستدلة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وللمزيد عن هذا السفر القيم ندعوكم لسماع هذا الحوار مع الأستاذ علاء الحسون، والذي يأتيكم مباشرة بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء، ومرحبا بضيفنا الأستاذ علاء الحسون. مرحبا بكم يا أستاذ علاء.
حياكم الله. أهلا ومرحبا
بكم. طيب، العلم الهدى الشريف المرتضى أديب ومتكلم وفقيه، وله طبعا مؤلفات عديدة تشهد بوسعة علمه ومعرفته. كتاب الشافي في الإمامة في الواقع نستطيع أن نقول بأنه كتاب في العقائد، إذن لابد أن تكون له منهجية مختلفة عن باقي الكتب التي ألفها. ما هي أبرز معالم هذه المنهجية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كتاب الشافي في الواقع كما ذكرتم جاء ردا على الشبهات التي طرحها القاضي عبد الجبار شيخ المعتزلة في كتابه المغني حول مسألة الإمامة. وطبيعة الحال المنهجية التي اتبعها الشريف المرتضى هي منهجية رد الشبهات. الشيخ محمد جواد مغني ذكر بأن كتاب المغني للقاضي عبد الجبار انطوى على أخطاء وتمويهات تخدع البسطاء والمغفلين، فتصدى لنقضه الشريف المرتضى بكتاب ضخم أسماء الشافي. وعالج المرتضى، يعني الشريف المرتضى، مسألة الإمامة من جميع جهاتها كمبدأ ديني واجتماعي وسياسي، وأثبت بدليل العقل والنقل الصحيح، يعني كما ذكر الشيخ محمد جواد مغني، أنها ضرورة دينية واجتماعية، وأن الإمام علي عليه السلام هو الخليفة الحق المنصوص عليه بعد الرسول. وأضاف الشيخ محمد جواد مغني في التقديم الوارد في هذا الكتاب، كتاب الشافي المحقق، أنه ذكر الشريف جميع الشبهات التي قيلت أو يمكن أن تقال حول الإمامة، وأبطلها بمنطق العقل والحجج الدامغة. وأضاف الشيخ محمد جواد مغني أنه لا أغالي إذا قلت أن كتاب الشريف هو أول كتاب شاف كاف في الدراسات الإسلامية الإمامية، بحيث لا يستغني عنه من يريد الكلام في هذا الموضوع وبحثه بحثا موضوعيا. بصورة عامة إذن المنهجية التي تبعها الشريف المرتضى في كتابه الشافي في الإمامة هو رد الشبهات التي ذكرها القاضي عبد الجبار، إضافة إلى أنه كان الشريف المرتضى يمتلك ذهنا خلاقا، فكان يطرح من نفسه أيضا فيما لو شبهة تطرأ على الذهن في هذا المجال ويرد عليها.
نعم، في الواقع كتاب الشافي ليس أول الكتب ولا آخر الكتب التي ألفت حول قضية الإمامة، وإن كان أبرزها بالطبع. ما هو السبب في هذا الكم الكبير من الكتب والمؤلفات والمصنفات حول الإمامة أستاذ علاء؟
يعود هذا في الواقع إلى أن أول اختلاف طرح في الساحة الإسلامية بشكل واسع ونجد آثاره إلى يومنا هذا هو الاختلاف حول مسألة الإمامة. انقسم المسلمون بعد رسول الله إلى أبرز قسمين في هذا المجال، أنه ذهب البعض منهم إلى القول بالنص، يعني القول الأول بالنص، ويذهب أتباع هذا القول إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نص من بعده في خصوص الإمامة على الإمام علي عليه السلام ثم الأئمة الاثني عشر من بعده. القول الثاني هو القائلين بالشورى، ويذهب أتباع هذا القول إلى أن الرسول لم ينص على أحد من بعده، بل ترك الأمر للأمة لتختار لنفسها من تشاء. والإمامة التي يذهب إليها القائلون بالنص في الواقع تختلف جوهريا عن الإمامة التي يقول بها القائلون بالشورى. الإمامة عند القائلين بالشورى هي عبارة عن التصدي للمهام السياسية التي كان يمارسها الرسول، فلهذا يكتفي لمن يتصدى لهذه المهمة امتلاكه فقط العدالة أو العلم الاجتهاد وما شابه ذلك. لكن الإمامة عند القائلين بالنص عبارة، يعني كما يؤكد على ذلك الشريف المرتضى، عبارة عن منصب إلهي يتطلب العصمة والطهارة واللطف الإلهي. يعني الإمام إضافة إلى تصديه للمهام السياسية فإنه حجة الله، هو الحبل المتصل بين الأرض والسماء، هو خليفة الله في أرضه، هو المسدد من الله بالعلم والعصمة الإلهية والعناية الإلهية. يعني الإمامة وفق تعريف القائلين بالنص لا يمكن أن يقع اختيار الناس عليها، لأن الناس لا يمكنهم أن يتعرفوا على هذه الصفات الباطنية للمعصوم. قد يمكنهم التعرف على الصفات الظاهرية، لكن بما أنه الإمام هو يمتلك صفات باطنية فلا يمكن أن يقع اختيار الناس عليه. عموما هذا الاختلاف الواسع حول الإمامة أدى إلى تسليط المزيد من الأضواء من قبل الكتاب والمؤلفين والعلماء على هذا الموضوع.
شكرا لكم أستاذ علاء، ونواصل هذا اللقاء مباشرة بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج بساتين العلماء، كما نرحب مجددا بضيفنا الأستاذ علاء الحسون. مرحبا بكم أستاذ علاء. إذن من جديد مع كتاب الشافي في الإمامة للشريف المرتضى عالم الهدى رضوان الله تعالى عليه. أستاذ علاء، قد يقال بأن للإمام مقاما غيبيا يميزه عن عامة الناس، وأن شرط الإمامة هو امتلاك هذا المقام، وبما أن الناس تجهل هذا المقام فلا بد لله إذن أن يختار الإمامة للناس. ما مدى صحة هذه النظرية، وكيف وضحها الشريف المرتضى في كتابه الشافي في الإمامة؟
ما يميز الإمام المعصوم عن غيره هو امتلاكه للبعد الغيبي الذي يجعله متصلا بالله سبحانه وتعالى، أو يميزه ليكون يقع في دائرة الاصطفاء الإلهي لحجج الله. والتأكيد على هذه المقامات التي سلط الضوء عليها الشريف المرتضى في كتابه، يعني ما يميز الإمام عند مذهب أهل البيت هو هذا الأمر، وما سلط عليه الضوء وأراد أن يؤكد عليه هذا الأمر، وما أراد يعني ما أكد عليه لمعرفة الإمام هو هذا الأمر. لاحظ، الإنسان إذا أراد أن يعرف شخص آخر فهنالك السبيل إلى ذلك، القسم الأول هي الفضائل والصفات المقتبسة التي يتعرف الإنسان عليها من خلال مواقف والصفات الظاهرية لذلك الشخص. يعني على سبيل المثال معرفتنا للإمام تكون من خلال مواقفه، من خلال صفاته، من خلال سلوكه، من خلال التاريخ. هذه المعرفة في الواقع لا تمتلك تلك القيمة الأساسية في معرفتنا لأئمة أهل البيت،
لأن يعني لأنها معرفة للظواهر.
أحسنت. أضافة إلى ذلك، الأجواء والظروف التي عاشوا فيها أئمة أهل البيت هي كانت أجواء مختنقة مضطهدة، لم يتمكن الإمام من بيان الصفات الحقيقية التي كان يمتلكها.
هنالك بعد آخر لمعرفة الإمام، والذي يميز الإمام أيضا عند الله هي الصفات الباطنية، يعني القسم الثاني التي لا سبيل لنا لمعرفتها إلا عن طريق المعصوم، عن طريق رسول الله، عن طريق الأئمة بأنفسهم. هذه الصفات هي من قبيل العصمة، الرعاية الإلهية لمن يصطفيهم الله من خلقه، مدى قربهم من الله، المهام الغيبية الملقاة على عاتقهم ليكونوا السبب المتصل بين الأرض والسماء. هذه الأمور هي التي لا يتمكن الإنسان من التعرف عليها من خلال الظاهر، والتي تميز الإمام المعصوم وتدخله في دائرة الاصطفاء الإلهي، هي التي تجعل وتعطي الإمام المقام الذي يختاره الله سبحانه وتعالى للإمامة. على سبيل المثال، ورد في الحديث الشريف عن رسول الله في خصوص الإمام علي أنه لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في عيسى لقلت مقالا لا تمر على ملأ إلا أخذ التراب من تحت قدميك يستشفون بك. الإمام علي تصدق بالخاتم، والكثير قد يتصدقون، لكن من أين نعلم بعد وقرب الإمام علي من الله سبحانه وتعالى في هذا المجال وما شابه ذلك من الأمور الأخرى؟
إذن الشريف المرتضى يؤكد هذه النقطة ويقول بها في كتابه الشافي في الإمامة. طيب أستاذ علاء، هناك الكثير الكثير مما يمكن قوله حول الإمامة نظرا لتشعب المواضيع وأيضا النقاط التي يقف عندها عادة المؤلف أو المصنف حول موضوع عميق كموضوع الإمامة. في هذا الكتاب الشافي في الإمامة، ما هي أبرز وأهم المواضيع التي طرحها المرحوم الشريف المرتضى؟
بصورة عامة، يعني معظم الكتاب قد يتأثرون بالأجواء المحيطة بهم فيكتبوا ويدونوا البحوث التي تثار من حولهم. الشريف المرتضى حاول في كتابه الشافي، وهو اسم على مسماه، أن يبحث الإمامة في مختلف مواضعها وبحوثها بشكل واسع. الكتاب مؤلف من 4 مجلدات. المجلد الأول بدأ به الشريف المرتضى بموضوع وجوب الإمامة، جعل المواضيع بشكل متسلسلة بحيث عندما يتسلسل فيها القارئ يرتقي في معرفته للإمام، يرتقي في معرفة فضائل الأئمة ومنزلة الأئمة عليهم السلام. بدأ من مسألة وجوب الإمام، استدل بدليل اللطف، بيّن ضرورة وجود الإمام عقلا ونقلا، ثم انتقل الأدلة على عصمة الإمام وحل بعض الإشكالات الواردة في هذا المجال وسبب التأكيد على مسألة العصمة، ثم بيّن معرفة الجذور التاريخية، أن هنالك مدرسة الخلفاء عندما رفعت شعار حسبنا كتاب الله واكتفت بتمسكها حسب قولها بالقرآن الكريم ونحت العترة عن تمسك، حاولوا أن يجدوا بديلا في هذا المجال، فجعلوا الصحابة كبديل، ثم أضفوا، يعني هنا الأئمة معصومون، هنا أضفوا العدالة على الصحابة ليكونوا البديل عن الأئمة 12. فتناول الشريف المرتضى هذا البحث بالتفصيل، وبحث الجذور التي أدت إلى الكثير من المسائل العقائدية وخلفيات هذا الأمر. هذا ما يتضمنه المجلد الأول. المجلد الثاني في وجوب النص على الإمام، أفضلية الإمام، علم الإمام، الآيات القرآنية. والمجلد الثالث أيضا أكد على الأحاديث الشريفة الواردة في هذا المجال. وفي المجلد الرابع سلط الشريف المرتضى الأضواء على مظلومية أهل البيت عليهم السلام.
شكرا لكم أعزائي المستمعين، عشنا هذه الدقائق مع كتاب الشافي في الإمامة للمرحوم الشريف المرتضى عالم الهدى، وذلك ضمن حلقة جديدة قدمناها لكم من برنامج بساتين العلماء. نشكركم ونشكر ضيفنا الأستاذ علاء الحسون. إلى لقاء آخر، نحييكم والسلام عليكم. Thank you.
بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر